أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيضاح المحقق العراقي يرحمه الله لموثقة ابن أبي يعفور، والذي قال فيه أنه يمكن التخلص من وجود هذا التضاد بين دلالة هذه الموثقة على قاعدة التجاوز في الوضوء وبين الروايات الدالة على عدم جواز إجراء قاعدة التجاوز في الوضوء، والإجماع أيضا القائم على ذلك. ماذا فعل المحقق العراقي كما تقدم؟ قال هكذا: أن الرواية وإن كانت دالة على قاعدة التجاوز، ولكن نعم يمكن تقييد التجاوز في الوضوء بالانتهاء عن جميع الغسلات والمسحات. هذا خلاصة رأيه، يعني بتقييد التجاوز، وأن المراد من التجاوز في الوضوء هو الانتهاء من الوضوء ككل بأكمله. نعم هكذا يقول المحقق العراقي. وخلاصة ذلك يرجع إلى أن الشارع أعطى معنيين للتجاوز: التجاوز في غير الوضوء هو بالانتهاء من الجزء والدخول في غيره، أما التجاوز في الوضوء فلا يتحقق إلا بعد الانتهاء من جميع وجملة أجزاء الوضوء، فتكون هذه الموثقة دالة على قاعدة التجاوز لكنها مقيدة للتجاوز، بأن المراد من التجاوز في المقام هو الانتهاء من جميع وجملة أجزاء الوضوء. ثم دلل على ذلك كما قلنا بتبيان مثال. مثلا آية النبأ ماذا تقول لنا؟ نعم تقول لنا آية النبأ أن نعم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا جاءكم الفاسق بنبأ فتبينوا. ما معنى إذا جاءكم أو إن جاءكم؟ المعنى كالتالي، يعني أنه المفهوم من هذه الآية أن العادل إذا جاء بالنبأ لا يجب التبين عن نبأه لكونه عادلا، ونحن نعلم أنه لا يجب التبين ليس على نحو الإطلاق. في الأحكام الشرعية صحيح لا يجب التبين، بس في الموضوعات نحتاج أن نقيد، ونقول إذا انضم إليه عادل آخر أو عدل آخر. مقام كذلك، يعني هذه الرواية تقول إن قاعدة التجاوز قاعدة كلية إلا في باب الوضوء، فلا يتحقق التجاوز ولا يصدق إلا بالانتهاء من الوضوء. أما ما يرد على المحقق العراقي يرحمه الله، هذا الفهم من الرواية يحتاج إلى قرائن، يعني حمل الرواية على كونها بصدد إعطاء قاعدة كلية كما مر علينا، ثم تقييد المراد من التجاوز في الوضوء بهذا القيد أنه لا يتحقق إلا بالانتهاء، يحتاج إلى دليل قوي. أي الذي جعل المحقق العراقي يقول إن موثقة ابن أبي يعفور دال على قاعدة التجاوز هو مسألة إرجاع الضمير إلى الأقرب. ليش؟ لأن يعني اقرأوا الرواية ماذا تقول؟ تقول الرواية إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، غير هذا الضمير يعني غير شنو؟ دخلت في شيء من أجزاء الوضوء، هذا اللي يفهم من نفس أجزاء الوضوء، فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه هكذا. فإذا الضمير ما يرجع على شنو؟ أي يرجع على الوضوء، هكذا يقول المحقق العراق. بس احنا يمكن ان نرجع الضمير الى غير نعم، ما نرجعه الى الوضوء، وانما نرجعه الى شنو؟ أي نرجعه إلى شيء، نرجع الضمير إلى شيء. وإذا أرجعنا الضمير إلى شيء، نعم شو يصير المعنى؟ يكون المعنى كالتالي، الرواية تقول لنا إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، يعني في غير ذلك الشيء المشكوك، فليس شكك بشيء في شيء، ونرجعه إلى الوضوء. إذا أرجعنا طيب إلى شيء، شو يصير المعنى؟ يصير المعنى هكذا كالتالي، يعني دخلت في غير الوضوء كما قال الشيخ الأعظم. فإذا نحن إما أن نرجع الضمير إلى الوضوء فيكون الوضوء ماذا؟ له أجزاء، ونحمل الرواية على شنو؟ على قاعدة التجاوز، أو نرجع الضمير إلى شيء ونجعل ماذا؟ نعم نجعل الوضوء ككل، يتحقق التجاوز عنه بالدخول في غير الوضوء. بس كلام المحقق العراقي يرحمه الله لا إشكال أن فيه دقة من الناحية الصناعية، لكن المسألة لا ترجع إلى الدقة من الناحية الصناعية، وإنما ترجع إلى ما يفهم عرفا من الرواية، يعني حقيقة كلام المحقق العراقي أن الذي يستفاد من الرواية تقييد قاعدة التجاوز بهذا المورد، وأنها في كل مورد تتحقق بالتعدي الانتهاء من الجزء والدخول في غيره إلا في الوضوء، لا تتحقق إلا بإكماله تاما. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يفهم من الرواية عرفا ذلك. والصحيح أن هذا الفهم، نعم، هذا الفهم يعني لجعل الرواية دالة على قاعدة التجاوز فيه شيء من البعد بنظر العرف، وهو على حد قولنا ماذا؟ أكرم زيدا العالم إذا كان عادلا. احنا عندنا قاعدة هنا تقول يجب إكرام العالم، ثم جئنا هنا ماذا؟ جئنا بزيد وهو عالم يجب إكرامه، لكن قيدناه قلنا إذا كان عادلا، بس هذا القيد ليس له أي دخل في مسألة وجوب الإكرام، يعني وجوب الإكرام لا يرتبط بعدالة هذا العالم، لأن وجوب الإكرام ينصب على اتصاف زيد بالعلم فقط. طبعا يعني ايش معنى ذلك؟ معناه ان العدالة كأنها قد اندكت في العلم ولا دخل لتقييد زيد بالعدالة، العرف لا يفهم هذا. هنا كذلك كأننا اذا قلنا في الرواية هكذا موثقة ابن ابي يعفور، إذا شككت في شيء، المفروض قيدنا من الوضوء، من الوضوء. احنا الآن نريد أن نرجع الضمير على ماذا؟ على لفظة، على لفظة شنو؟ من الوضوء، لأنها الأقرب. بس في الحقيقة نريد انك وقد دخلت في غيره، يعني في غير الوضوء، في غير الوضوء، فليس شكك بشيء كما تقول الرواية. اذا احنا بين ارجاع الضمير الى لفظة شيء بغض النظر عن القيد، هذا الشيء يكون من الوضوء، يعني نجعل شيء مطلق أو لا، هذا الشيء لابد أن يكون من الوضوء. احنا القاعدة تنطبق على كل شيء تجاوزته ودخلت في غيره إلا الوضوء. فإذا التجاوز فيه لا يتحقق إلا بإكماله. هذا الفهم خلاف ما يراه العرف. وأما التنظير لهذا الفهم بأنه من قبيل آية النبأ، فآية النبأ شنو؟ نقيد المورد فيها، المورد شي يقول لنا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. طيب إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إذا جاءكم العادل لا يجب التبين، هذا المفهوم من الآية. بس احنا قلنا المورد مقيد، مقيد بماذا؟ بانضمام عادل آخر إليه في الموضوعات، في الأحكام لا يشترط ذلك. الإشكال على المحقق العراقي بإراده الآية، أصلا الآية نحن لا نظر لنا فيها بادئ ذي بدء إلى مفهومها، احنا نظرنا ماذا؟ إلى منطوق الآية. منطوق الآية ماذا يقول؟ منطوق الآية يقول إن خبر الفاسق ليس بحجة بنحو مطلق. بعد المفهوم من الآية قيد، هذا قيد بأدلة أخرى دالة على التقييد، بس المحقق العراقي يريد أن يجعل من هذه الرواية أن لها هذا المعنى العرفي. نقول إن العرف لا يفهم من الرواية ذلك، وعليه فتفسير محقق العراق للموثقة لا يخلو عن خدشة، لا يخلو عن خدشة، يعني فيه شيء من الإشكال. عندنا الآن تبين أن شرح هذه الموثقة فيه أكثر من وجه، بعض الوجوه ذكرناها فيما تقدم، وهذا الوجه الذي قاله المحقق العراقي أنها تحمل على قاعدة التجاوز، بس نقيد التجاوز في المقام بالانتهاء من تمام أجزاء الوضوء، هذا الوجه الثاني أو الثالث. وأما الوجه الذي قاله الشيخ، هذا قلنا مخدوش، الوجه يعني الذي أفاده محقق العراقي في فقه الرواية أو في الفهم من الرواية بهذا المعنى، وإن كان قلنا فيه دقة صناعية لكنه في العرف قد لا يفهم ذلك. وأما كلام الشيخ الأعظم أيضا فقد ناقشناه فيما تقدم، لأن الشيخ الأعظم ماذا قال فيما تقدم يرحمه الله؟ قال هكذا، بإرجاع الضمير في غيره إلى الوضوء فيكون مفاد الصدر، يعني صدر الرواية، إلغاء الشك في شنو؟ في جزء الوضوء مع الدخول في غير الوضوء ككل. احنا شو نقول له؟ نقول له للشيخ الأعظم يرحمه الله، ما أفاده من هذا البيان واضح أنه يتفق مع الإجماع ومع الروايات الأخرى، ولكن ماذا؟ الكلام في أنه هل هناك دليل على أن الشارع المقدس اعتبر أن الغسلات والمسحات فعلا واحدة؟ يعني هذا الاعتبار هل تحقق كما يقول الشيخ الأعظم بسبب ماذا؟ العلاقة بين المسبب اللي هو الطهارة والنورانية التي تحصل من الغسلات والمسحات، أو لم يعتبر؟ فإن تحقق الاعتبار صار لكلام الشيخ هذا المعنى، أو صح حمل الموثقة على هذا المعنى الذي قاله الشيخ. طبعا الشيخ استشهد على أن هذا الاعتبار موجود، بأن هناك عندنا أجزاء مثل الفاتحة ما نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز لو شككنا فيها، لأن يعني في كلمة من كلماتها. ليش؟ لأنها بمثابة الفعل الواحد، وليس كل كلمة فعل على حدة. أي على كل، فيصبح كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله، كلام المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية، يعني كل واحد من الكلامين يشوبه شيء من الإشكال ويعتريه شيء من عدم المقبولية في بعض النواحي، خصوصا كلام المحقق العراقي، يعني اللي قلنا أن العرف يتوقف فيه. فهل هناك توجيه للرواية؟ توجيه للرواية نعم، يجعل هذه الرواية على نسق الروايات الأخرى. أفضل توجيه للرواية أن نقول إن هذه الرواية خلافا لما يظهر منها، يعني موثقة ابن أبي يعفو، هي غير دالة على قاعدة التجاوز. عجيب، شلون غير دالة على قاعدة التجاوز؟ يعني ندعي أن هذه الرواية شنو؟ دالة على قاعدة الفراغ، وهي بصدد الحديث عن قاعدة الفراغ. وإذا تتذكرون في الأبحاث الأولى التي أوردناها، هل يوجد عندنا قاعدتان أم قاعدة واحدة؟ قلنا بعضهم، قلنا إن بعض الأصوليين قال ما يوجد عندنا إلا قاعدة الفراغ، وذي قاعدة التجاوز جاءت لتعطي توسعة لقاعدة الفراغ، بأن الفراغ كما يتحقق عن الكل بالشك في صحته، يمكن أن نجري هذا الفراغ عن الجزء بالشك في أصل وجوده. هذا الكلام قلناه، يعني في الحقيقة ما عندنا بادئ ذي بدء، لا يوجد لدينا قاعدتان، يوجد فقط قاعدة واحدة اسمها قاعدة الفراغ، بس هذه القاعدة وسع منها الشارع فجعل بعض تطبيقاتها ما يشبه وجود قاعدة يمكن أن نطلق عليها قاعدة التجاوز. ما في قاعدة التجاوز في الحقيقة، وإنما توسع إذا شككنا مثلا في صحة الكل بعد الفراغ من جاز لنا إجراء قاعدة الفراغ. طيب إذا شككنا في وجود الجزء اللي قلنا في الحقيقة، يعني في هذا الشك في الوجود للجزء يقارن ويساوق الشك في صحته، فش يصير؟ صير هذه الموثقة، موثقة ابن أبي يعفور في الحقيقة ليست بدالة على قاعدة التجاوز. فبعد ما يحتاج نقول الضمير هنا يرجع إلى الوضوء أو إلى أصل الشيء. فإن أرجعنا إلى الوضوء وقد دخلت في غيره، يعني في غير الوضوء، وإن أرجعنا إلى الشيء، كل شيء شككت فيه وقد دخلت في غيره، اللي يكون شنو؟ يعني شامل لقاعدة التجاوز، وبالتالي يصير الوضوء مصداق من مصاديق قاعدة التجاوز. أي إذا قلنا إن هذه الرواية موثقة ابن أبي يعفور أصلا هي غير دالة على قاعدة التجاوز، والظاهر منها ويمكن أن نستشهد لهذا الظهور بالروايات التي وردت وتدلل على عدم صحة إجراء قاعدة التجاوز في الوضوء، والإجماع المدعى من قبل العلماء في أن الوضوء لا نطبق فيه قاعدة التجاوز إذا انتهينا من جزء وشككنا فيه وانتقلنا منه إلى غيره، ما نقدر نطبق قاعدة التجاوز. متى نستطيع؟ إذا انتهينا من كل أجزاء الوضوء. فإذا أنكرنا دلالة موثقة ابن أبي يعفور على قاعدة التجاوز في المقام وحملناها على قاعدة الفراغ، يعني هي بعد ما نقدر نقول يوجد إشكال هنا، كل شيء كما تقول شنو الموثقة، موثقة شو تقول؟ إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، يعني في غير الوضوء، يعني كأنك فرغت من الوضوء مو دخلت في غيره باعتبار أن الضمير نرجعه إلى شيء ويصير شنو؟ يصير هذا الشيء، يعني كل شيء شككت فيه سواء من الوضوء أو من غير الوضوء، وبالتالي الوضوء أحد مصاديق قاعدة التجاوز. لا، أصلا هنا هذه الموثقة جائية لتدلل على قاعدة الفراغ، ولكن نحن لأننا نرى أن في غيرها يمكن أن نطبق قاعدة التجاوز، حصل لنا لبس وظننا أن هذه الموثقة أيضا دالة على قاعدة التجاوز، والحال أنها بمنأى عن الدلالة على قاعدة التجاوز، وهي تدلل على قاعدة ماذا؟ الفراغ. هذه الخلاصة. إذن هنا ننكر دلالة موثقة ابن أبي يعفور على قاعدة التجاوز، وندعي، وهذا الادعاء مع وجود شيء من الجزم، ندعي أن هذه الرواية جائية لتدلل على ما دللت عليه الروايات الأخرى التي وضعت لنا قاعدة اسمها قاعدة الفراغ. والخلاصة شو تصير؟ يعني هذه الرواية الموثقة وإن كان قد يفهم منها قاعدة التجاوز ويفهم منها كما قال الشيخ الأعظم أن الرواية بصدد إعطاء قاعدة كلية اسمها قاعدة التجاوز، لكن نحتاج إلى تأويل حتى نجعل التجاوز له معنى خاص في الوضوء، وهو لا يتحقق في الوضوء إلا بالفراغ عن جميع وجملة أجزائه. لكن إذا غيرنا كلام الشيخ وقلنا إن الرواية أصلا بادئ ذي بدء لا تدلل على قاعدة التجاوز، وإنما لها ظهور في الدلالة على قاعدة الفراغ، فش يصير بعد؟ يصير ما عندنا إشكال، لا يشكل علينا كيف قالت مثلا في غيره، يعني في غير هذا الجزء الذي شككت منه في الوضوء، صار في غيره يعني في غير الوضوء كما قال الشيخ الأعظم، وبالتالي شنو؟ يعني انتهيت من أجزاء الوضوء فشككت فيه في الوضوء وأنت في غير الوضوء قاعدة الفراغ، صار المعنى واضح. بقي عندنا الكلام، ما هو الصحيح؟ هل يجوز لنا إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء بتنقيح المناط مثلا، أم أن الغسل والتيمم يصح لنا أن نجري فيهما قاعدة التجاوز، أما الوضوء لورود بعض النصوص بعدم صحة إجراء قاعدة التجاوز، وبعد مو فقط بورود بعض النصوص بالإجماع المدعى، فلا يجوز إجراء قاعدة التجاوز في الوضوء. الغسل والتيمم يبقيان على حالهما يعني من صحة إجراء قاعدة التجاوز، ولكن هذا إذا لم يقم إجماع، إذا ما قام إجماع عندنا على عدم صحة إجراء قاعدة التجاوز في الوضوء في الغسل والتيمم إلحاقا لهما بالوضوء. والمطلب لا يخلو من إشكال، لعل الأقرب هو ماذا؟ هو عدم صحة إجراء قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم. ليش؟ لأن هذه الطهارات الثلاث من واد واحد، فإذا كانت بعض الروايات يستفاد منها عدم صحة إجراء قاعدة التجاوز في الوضوء فبتنقيح المناط أو في الأمور التي تماثل الوضوء، خصوصا بناء على رأي الشيخ من وجود يعني مطلب هو أن هناك علاقة اسمها علاقة شنو؟ السببية والمسببية، فبلحاظ المسبب جعلنا الوضوء سبب يعني كأمر واحد، راح يصير أيضا هالعلاقة موجودة في الغسل والتيمم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.